الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: الباب الثاني في أن أفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد تحدثنا في شهر ربيع الأول عن فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عرجنا إلى فضل هذه الأمة. أما اليوم فهو يريد المصنف أن يدلل على أن أفضل هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصطفى صلوات الله عليه يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة، فالتابعون فتابعوا التابعين. قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني التابعين، وهم يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، وهم أفضل الأمة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شرط أو شرط في هذه الآية في الذين يجيئون من بعد المهاجرين والأنصار أن يكونوا مستغفرين لمن سبقهم، داعين لهم، يسمونهم لهم إخوانا. فكل من كان في قلبه غل لأحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله تعالى بهذه الآية، لأن الله عز وجل رتب المؤمنين على ثلاث منازل: المهاجرين والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر. فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا من أقسام المؤمنين. يعني صفتهم أن يقولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. منهم من هم؟ المهاجرون والأنصار. لذلك قال الإمام مالك: من انتقص أحدا من الصحابة أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين للفقراء المهاجرين. هو أفضل دليل بعد الآيات الكريمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وسيأتي قوم يسبونهم فلا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. يعني من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من نبوآت المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: ويلعن آخر هذه الأمة أولها. آخر هذه الأمة يسب أولها، يعني الذين في هذا الزمان يسبون أصحاب رسول الله. هذه من علامات الساعة. إذا فعلت أمتي 15 خصلة خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء. إذا فعلت أمتي الحديث 15 خصلة حل بها البلاء. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد، يعني ارتفعت بالكلام الدنيوي، وارتفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وكان زعيم القوم أرذلهم وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات المغنيات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. إذا فعلت الخمسطعش وحدة الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام حل بهذه الأمة البلاء، الخسف أو المسخ أو الريح الحمراء، وهذا كائن وهذا واجد وموجود في هذه الأمة. أولا إذا كان المغنم دولا، يعني مال الدولة يصبح لفئة دون فئة حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما، إذا استودع الرجل أمانة اعتبرها غنيمة، لما تودع عنده تعطيه شغلك بياخذها على أساس غنيمة، وقت ما تحطها عنده هو ينوي أخذها وينوي اغتصابها والاستيلاء عليها. إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنمة والزكاة مغرمة، باعتبر الزكاة غرم ضريبة. لماذا هذه الزكاة؟ يعني مثل ما قال ذاك المنافق لا أراها إلا جزية. إيش معنى الزكاة؟ شان إيش الزكاة؟ لا أراها إلا جزية للسائل في وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة اللي هي 2.5 المال كي ميئلك، هي أمان في رقبتك. لا تقل ورثتها كابرا عن كابر. أحد الذين كانوا يواظبون الصلاة مع رسول الله في المسجد اسمه حمامة المسجد، يعني هذه الرواية بعضهم يطعن فيها لكن وردت في كتب السيرة والتفاسير الآية. فأعقبهم نفاقا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، بعد قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. فهذه يقال نزلت في رجل اسمه ثعلبة ابن حاطب. هذا كان حمامة المسجد، لا يفارق المسجد إطلاقا، ليس له عمل إلا العبادة والصلاة مع رسول الله صلوات الله عليه. فجاء يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فوالله لئن رزقني مالا لأصدقن ولا أطعمن ولا أفعلن ولا كذا وكذا، يعني يعاهد الله أنه إذا صار غنيا أن يطعم الفقراء وأن يتصدق. فكان النبي يجيبه بقوله يا ثعلبة هذا خير لك أن تبقى في المسجد وأن ترضى بما قسم الله لك. يعني لا أحد يتمنى غير الحال التي هو عليها، لأن الله عز وجل هو أعلم بما يصلحه. قال يا رسول الله لئن آتاني الله من فضله لأفعلن ولا أفعلن ولا أصدقن ولا أعطين ولا أنفقن. ألح على المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما ألح عليه دعا الله له أن يرزقه شاة، فكأن أحد الأغنياء وهبه شاة. هذه الشاة ولدت وتوالدت صار عنده 10 غنمات 20 غنمة انشغل فيهن، كان اسمه حمامة المسجد، صار يجي بس على الصلاة، يجي على الصلوات الخمس، كان ما بفارق المسجد من اهل الصفة الذين ليس لهم مأوى ولا سكن الا المسجد، وليس لهم عمل الا الجهاد في سبيل الله. انشغل بالغنم، كثرت اغنامه، فلما كثرت خرج بها خارج المدينة، صار يأتي في اليوم وقت واحد او وقتين. بعد لما كثرت اغنامه اكثر، صار عنده مئات بل الاف من الشياة، خرج بها الى البادية، صار يأتي في الاسبوع يوم واحد، في الاسبوع يوم الجمعة، بعد صار يأتي بالشهر مرة، بعد مرة يجي طاول. النبي عليه الصلاة والسلام سأل بعد ما غاب، اين ثعلبة؟ قالوا يا رسول الله كثرت شياه، كثرت اغنامه. قال ويح ثعلبة، لو اطاعني لكان خيرا له، او اطاعني وتمهم في المسجد، تم هو اسمه حمامة المسجد، لكان خيرا له. بعد ايام نزلت ايات الزكاة، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. ارسل النبي عليه الصلاة والسلام جباة ليجبوا اموال الزكاة، الجباة بدهم يروحوا لاهل الغنم، لاهل الابل، لاهل البقر، لاهل الزروع، لاهل الثمار، واتوا حقه يوم حصاده، لاهل التجارة، لانه المال الزكاة في عدة انواع، في الذهب، بالفضة، بعروض التجارة، بالزروع، بالثمار، في الغنم، في البقر، في الابل، هي زكاة المال بانواعه. فراحوا لعند ثعلبة، قالوا له نزلت ايات الزكاة ونحن جباة. قال لهم والله لا اراها الا جزية، اي غني اي ضريبة، ايش معناها تاخذوا من اموالي؟ في كل 100 شات كل 100 عليها غنمة، كل 100 غنمة غنمة، حسب عنده 10,000 غنمة، في 1,000 10، اذا 10,000 معناتها 100 غنمة، اطيع من الغنم، هذا انا بدي اوزعه، لا اراها الا جزية. بعد قال لهم روحوا اجمعوا وعدوا علي. لمن رجعوا لعنده راح صار ينقي وين في غنمة ضعيفة، وين في غنمة مكسورة، وين في غنم مريضة هزيلة عجفاء فيها علة، جمع لهم 100 غنم من هالمرضانات وعطاهني. لما رجعوا الى رسول الله قال له الرسول رجعوها ما بدنا ماله، رجعوا له هي، قالوا له المال ما بقى ينفعك، المال رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه ايات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. بعد قال فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقون، جاء بالراح نقى أكوس من الأغنام وجاء بها إلى رسول الله، ما قبله النبي. في زمن سيدنا أبو بكر انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، في زمن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ردها سيدنا أبو بكر، في زمن سيدنا عمر ردها، في زمن سيدنا عثمان توفي الرجل وهو على هذه الحالة. اذا اعتبر هو الزكاة مغرم، انه هذا غرم، هي جزية، هي ضريبة، لماذا ادفع هذه الضريبة؟ هي المال، المال بده تطهير. قال صلى الله عليه وسلم حصنوا اموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واعدوا للبلاء الدعاء. حصنوا اموالكم بالزكاة، اللي بيحرس ماله يدفع الزكاة. ايش هم بده يدفع الزكاة؟ بيدفع من افضل انواع المال الذي عنده، مو ينقي الرديء، ينقي الكاسد اللي مضياني، اللي منتهي تاريخه، اللي ما بقى حدا يشتريه او ما بقى حدا يطلع فيه، يقول لك كتير على الفقير. يا اخي انت تضع المال في يد الله عز وجل، حينما تضعه لا تنظر إلى الفقير، انظر إلى الغني الله جل جلاله الذي وهبك هذا المال فأنت تضعه في يد الله عز وجل. لذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها حينما ترسل بالمال إلى الفقير كانت تطيب المال. كانت تطيب المال، قيل لها يعني كانت تجيب الدراهم تحطهم في اناء فيه مسك وتدفعه للفقير، الفقير يأخذ الدرهم ريحته مسك. قالوا لها يا ام الطيب لماذا تفعلين ذلك؟ قالت لانني اضع الدراهم في كف الله عز وجل. ذلك كان احد الصالحين كان يحمل الدراهم ويجي على الفقير يوطي ايده يقول له للفقير يدك اعلى، يوطي ايده مو يطالع ويعطيه من فوق، لا يوطي ايده للفقير حتى الفقير يأخذ من الاعلى. قال له هذه اليد هي يد الله عز وجل، فنحن حينما نضع المال نضعه في يد الفقير. قال اذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل الغني فيقال له او يقال للاغنياء من اعطى شيئا لغير الله فليأتنا به، اللي انفق شيء لغير وجه الله ليأتي به. فيأتي الرجل بالكسر البالية والثياب بالكسر اليابسة والثياب البالية والامور التي تزهدها الناس. من اعطى شيئا لله مو لغير الله، اللي اعطى شيء لله ليأتنا به. فيأتي الرجل بالكسر اليابسة والثياب البالية والامور التي تزهدها الناس فتوضع في الميزان، ثم ينادى من اعطى شيئا لغير الله فليأتنا به. فيأتي الرجل بالثياب الفاخرة والاطعمة الفاخرة والامور التي يحبها الناس فتوضع في الميزان فيسقط لحمه من الحياء والخجل. انه اذا كان الامر لله جيب اردأ ما عنده من الاموال، اردأ ما عنده من البضاعات. واذا كان القضية لغير الله، اذا واحد مسؤول كبير وزير او ضابط او له قيمته في الدولة بيقدم له احسن ما عنده بقول له والله ما في شيء يناسب المقام، مقامكم اعظم من هيك يا سيدي. اما مقام الله عز وجل بيعطيه اردأ ما عنده من المال. قال فيسقط لحم وجهه من الحياء. اذا كان الامر للفقير هذا معنى لله، لان عم تعطي للفقير عم تعطي لله، ما تطلع الفقير بين ذاته او شخصه، لا انت تضع في يد الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بدك تنفق احب الاموال اليك. كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول انني احب العنب فكان يتصدق بالعنب، كان احدهم يقول احب الذهب فيتصدق بالذهب، كان احدهم يقول احب اللحم فيتصدق باللحم. ايش معناها؟ لانه هالشيء هاد معلق في قلبه، فحينما يخرجه عم بيطالع من قلبه، لانه الله عز وجل نهانا ان نعلق قلوبنا بالدنيا. فبيش متعلق؟ متعلق بالاجواخ، بالذهب، بالفضة، بالدولار، باليورو، متعلق بايش؟ الشيء المتعلق فيه لازم ينفقه حتى يخرجه من قلبه. فهي الزكاة يعتبرها البعض مغرما، اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما واطاع الرجل زوجته وعق امه، اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفى اباه. بالعكس تماما، يعني صديقه بيروح هو بيحسن معاملته لصديقه، ما في مانع حسن المعاملة للاصدقاء، هي واجبة، وهذا مما استحسنه الشرع واستحسنته الشريعة الاسلامية. ولكن ان يجفو اباه، ابوه اذا كان طلب منه طلب يصعر الخد او يشيح بوجهه او يعرض عنه، لكن اذا طلب منه احد الاصحاب يلبيه، يبر صديقه ويشفو اباه، يطيع زوجته ويعق امه. إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه فعليه لعنة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في علقمة الرجل الصحابي الذي غضبت أمه عليه ولم يستطع أن ينطق بالشهادة. هي نحن حكيناها مرد نكررها، لأنه هي مصيبة واقع فيها أكثر الأزواج، أكثر الأزواج مع أمهاتهم. هو بالزوج ما بيعود بدير وجهه لأمه، صار البيت هو همه الوحيد، صار قبلته. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان همهم بطونهم، همهم بطونهم، وقبلتهم نساؤهم، ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شر خلق الله لا خلاق لهم عند الله، يعني لا قيمة لهم عند الله، ولا وزن ولا مقدار لهم عند الله يوم القيامة. يأتي على الناس زمان همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم. فهذا الرجل الصحابي حينما احتضر أرسلت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إن زوجي علقمة في الاحتضار، فتعال يا رسول الله إلينا. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في شغل شاغل، قال له لسيدنا بلال: روح قدامي خذ كم واحد من الصحابة ولقنوه لا إله إلا الله. هذا يسن إذا شفنا واحد في الاحتضار أن نلقنه كلمة الشهادة لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم كلمة لا إله إلا الله. راح دخل عليه سيدنا بلال ومعه نفر من الصحابة، فجعلوا يلقنونه كلمة الشهادة فلا يحسنها لسانه، يتلجلج بها لسانه، ما عم بحسن بيقول لا إله إلا الله. كلمة أي بسيطة، كان يقولها في اليوم عشرات المرات، عند الموت هي تلزم اكثر شيء، لانه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. اللي بيكون اخر كلامه لا اله الا الله يدخل الجنة. قل لا اله الا الله يا علقمة، صار لسانه يتلجلج بها. فارسل سيدنا بلال، شعر بالضيق وشعر بالالم على هذا الصحابي الجليل، ما علته؟ ما هي الأسباب التي حجبت عنه قولة لا إله إلا الله؟ أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالأمر. النبي حكيم وطبيب، قال: هل له والدان؟ أول ما بحث عن الوالدين قالوا: أما أبوه فقد مات، وأما والدته فهي امرأة عجوز مسنة. فأرسل إليها: إما أن تأتي إلي وإما أن آتي إليك. فأرسلت إليه: بل أنت أحق بالإتيان يا رسول الله. جاءت تتوكأ على عصاها عجوز كبيرة السن، فقال لها: يا أم علقمة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم علقمة، إني مسائلك، فإن كذبتني جاء الوحي ليفضحك. تحكي الصدق، ايش ده اسألك؟ كيف حال علقمة؟ قالت: يا رسول الله، كان كثير الصوم والصيام والعبادة، وكان يتصدق بجملة من الدراهم والدنانير، صائم مصلي متعبد متهجد، ينفق آناء الليل وأطراف النهار. قال: ليس عن هذا أسألك، إنما أسألك كيف كان حاله معك. قالت: إني عليه ساخطة وواجدة. قال: مما ذاك يا أم علقمة؟ قالت: كان يفضل زوجته علي فيطيعها ويعصيني، إذا طلبت منه طلب ما برد علي، لكن الست بتاعته إذا قالت له على شغلي فورا تنفيذ فوري، ما في تأخير، ما في ما عبره بالدين، أما الأم ما برد عليها، قل له ايه بكرة وبعد بكرة وان شاء الله ايه وكذا، ولا تنق كتير، هدول الكبار قال بنقوا كتير، بنقوا بتنق هالعجوزة هي بتنق، فالرجال الكبير بنق كتير، ايه نقائين نسمع لك كل نقن، مرضاني مرضاني مرضاني، ايه ده اسوي لك؟ يعني اجد اساوي ليكك ولا لامه؟ يعني بيعطيه كمان الكلام الفج الغث، بيعطيه الكلام القاسي الجافي. كان يفضل زوجته علي فيطيعها ويعصيني. فقال عليه الصلاة والسلام: سخط امك حجبه عن قول لا اله الا الله. مو بس امها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. بس هاد والدته على قيد الحياة. بعد قال: يا بلال اذهب فاجمع لي حطبا. هو حكيم بقى بينقذ الموقف، لانه هاد في الاحتضار وبده يقبل على الله بلا شهادة لا اله الا الله، انه جواز سفرك من الدنيا للاخرة جواز سفرك لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ما في جواز سفر فانت في السجن، فانت في الظلمات، انه اول ما تسأل عن كلمة لا اله الا الله. قال: يا بلال اذهب فاجمع لي حطبا حتى احرق علقمة بالنار. قالت: يا رسول الله تحرق ابني وثمرة فؤادي بالنار؟ النبي عليه الصلاة والسلام: دي حرك عاطفتك. قال: يا ام علقمة، عذاب الدنيا اهون من عذاب النار يوم القيامة. خليه يتعذب هلا، نحرقه هلا بالحطب بالنار اهون ما يتعذب يوم القيامة. قالت: يا رسول الله ابني وثمرة فؤادي تحرقه بالنار؟ قال: اذا فرضي عنه. قالت: اشهدك واشهد الله في سمائه واشهد خلقه في ارضه انني رضيت عن علقمة. اللهم ارضى عن علقمة فاني راضية عنه. فقال: يا بلال اذهب الى علقمة. لما دخلوا عليه لقوه عم ينطق بالشهادتين: لا اله الا الله محمد رسول الله. فغسله النبي وكفنه وصلى عليه، ثم دفنه ووقف على شفير قبره وقال: يا معشر المهاجرين والانصار، لا يفضلن احدكم زوجته على امه، فمن فضل زوجته على امه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني لا فرض ولا سنة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا نافلة. هذا اللي بفضل زوجته على امه. لك إيه امك اللي 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 حملتك ووضعتك ومسحت لك وارضعت لك وسهرت عليك، إيه فضيعتها لما اسنت جهالة وهان عليك الامر وهو كبير، فدونك فارغب في عميم دعائها فانت لما تدعو اليه فقير. اذا من اسباب البلاء ان يطيع الرجل زوجته ويعق امه ويبر صديقه ويجفو اباه. ومن اسباب البلاء ان ترتفع الاصوات في المساجد، ان ترتفع الاصوات في المساجد خلاف مادي او خلاف نفساني او شيء ليس له علاقة لا بالعبادة ولا بالصلاة، لان هذه المساجد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان هذه المساجد للصلاة والعبادة والدعاء. قال له هي للاعرابي، اعرابي من البادية دخل المسجد، كان المسجد حصو وتراب ما كان في شيء ممدود، كان على اعمدة الجذوع الاشجار ومسقوف بجريد النخل، والارض ترابية فيها حصو فيها تراب ورمل ومفتوح، يعني حينما تنزل المطر من السماء كان المسجد كله يصير طين وتصير وحل، فيسجدون بين الماء والطين. كان عليه الصلاة والسلام اذا انفتل كثيرا ما ينفتل من صلاته، يعني خلص الصلاة، فيفرك جبهته من الطين. كانوا يسجدون بين الماء والطين. ليش؟ لا سداج ولا في شيء يمدونه، هو مثل الان. هذا اول ما تأسس المسجد، هذا المسجد المبني بالحجارة والطين واللبن، هذا المسجد خرج الابطال وخرج الرجال وخرج اساطين هذه الامة. من هذا المسجد تخرج ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتخرج ابو عبيدة وخالد وطارق واصحاب رسول الله الذين فتحوا البلاد ودوخوا العباد. فاعرابي جاي من البادية ليصلي كأنه الضايع، اجى شاف انتحى ناحية من المسجد زاوية وقعد وبال فيها في المسجد زاوية بعيدة وقعد وتبول. فالصحابة هجموا عليه: ماذا تفعل يا رجل؟ النبي عليه السلام ادرك قال له: دعوا لا تزرموه، يعني لا تؤذوا، لانه هذا في حال قضاء الحاجة، اذا كان بدهم يقطعوا له قضاء حاجته ربما يتأذى. دعوه
حتى يكمل.
خلص قال لهم: هاتوا ذنوبا من الماء. جابوا له سطل مي، قال: اهريقوا عليه ذنوبا من الماء. ثم قال: تعال يا اعرابي، يا اخ العرب، ان هذه المساجد لا تصلح الا للذكر والصلاة والدعاء، فاذا اردت شيئا من ذلك فابعد عن عيون، يعني اطلع برات المسجد للبرية، هاي المساجد للذكر للصلاة للدعاء للعبادة، لا تصلح لهذه الامور. فقال الاعرابي وهو يلتقط انفاسه خوفان من الصحابة، لان الصحابة هجموا عليه، قال لك: لا اكلت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ردهم عنه، فقال الاعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، اشار الى الصحابة انه بس ارحمني انا ومحمد، هذول لا ترحمهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحك: لقد ضيقت واسعا يا اخ العرب، لقد ضيعت، لا ضيق الرحمة، الرحمة واسعة. جاهل مو نحن نغلظ له القول، نعلمه هذا الدرس النبوي العظيم الذي فيه كل الحكمة وفيه كل الطب النفساني لأي إنسان جاهل ما بيعرف. هذا داخل المسجد لا يعرف عن آداب المسجد شيء، وإذا شاف واحد مننا إنسان مثلا لا يتقن آداب المسجد لازم ما يصح فيه، لازم ما يغلظ له القول ولو كان طفلا. طبعا الأطفال ممنوع واحد يجيب طفل تحت السادسة او الخامسة حتى لا يؤذي المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لانه اذا كان الولد ما بيميز لابد الا ان يلوث المسجد، لابد الا ان يعني يساوي اشياء لا تحمد عقباها، لا تناسب المسجد، تؤذي المصلين. لكن اذا في طفل 7 سنين 10 سنين نحن يعني نتلاطف معه حتى لا ننفره. لو شفته انت في الصف الاولاني دعه، هذا شايف حاله انه بده يدخل يصلي مع المصلين، وقف في الصف الاول، لا تقول له ارجع، خليه في الصف الاول. اذا بدك تعلمه بعد الصلاة قل له: يا ابني اذا انت وقفت في صف وفي وراك اكبر منك قدم الاكبر منك، هذا بياخذ عنك. اما ليش هيك عم تساير، ارجع لورا. الصف الثاني كمان قل له ارجع لورا، الثالث قل له ارجع لورا، حتى يصير اخر المسجد بياخذ حذاءه بعده بيطلع برات المسجد ما بيصلي، يكون في رغبة اول واحد. لا، نحن لازم نرغبه ولازم نحسن له الصلاة. براو عليك ما شاء الله، انت ايش اسمك يا ابني؟ انت براو عليك، انت 7، انت دين، انت ما شاء الله. كان من علمه، واذا وقع في خطأ نلاطفه مو نغلظ له القول. اذا انت متعلم غيرك ما متعلم، اذا انت بتعرف غيرك ما بيعرف، انت عالم غيرك جاهل. سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما رأيا رجلا اعرابيا لا يحسن الوضوء، عمال يشل ويبل بهالوضوء، وعم بيطرش اللي جنبه، وعم بيسرف من الماء وبيضرب الماء على وجهه ضرب، وعم بيسرف وعمال ايش يكثر من الماء. المفروض واحد في الماء ألا يسرف، كلما قللت من الماء كثر الخشوع في الصلاة. جرب كلما قللت مي في الوضوء الخشوع بيكثر في الصلاة، الخشوع الارتباط بقلة الماء وكثرة الماء، إذا أكثرت من الماء يقل الخشوع، وإذا أقللت من الماء في الوضوء يكثر الخشوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ايش قد المد؟ المد نصف كيلو مي، يعني 3 كاسات من الكاسات خلاص تكفي للوضوء، لانه لحمنا لطيف، ما هو مثل لحم الحيوانات، لحم الحيوانات بده ميات كثيرة، اما لحم الانسان لطيف، مجرد ما تحط عليه شوية مي كله بيسيل على اللحم ويتبلغ تتبلغ البشرة. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع 4 أمداد يعني كيلوين مي، يعني بريق مي كان يغتسل صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الأعرابي يظهر صار يكثر من الماء ما يسبغ الوضوء، يعني مي كثيرة وما في إسباغ. سيدنا الحسن والحسين قالوا لبعضهم تعالوا، قال له تعال نعلمه هذا شلون يتوضأ. شلون بدي أعلمه؟ إذا قالوا له وضوءك ما هو صحيح أو وضوءك ما هو مظبوط، تجي نفسه لا بقول له إن وضوءي أكوس من وضوءكم مليون مرة. هيك النفس ما بتأخذ عن النفس. لا تقول لواحد أنت مانك مظبوط أو أنت ما بتعرف، قل لك بعرف قدك و70 طريق، هيك بقولوا العوام، بعرف قدك و100 طريق، أنت إيش فهمك؟ بدك تقول له بالملاطفة، تعال عجب نحن نسأل شلون نتوضى، في أمور في أداب، والله أنا سمعت بعض الآداب، سمعت بعض الشغلات، في كتير ناس غافلين عنا، في كتير ناس ما بتعرف، خذ وعطي معه باللطف. فسيدنا الحسن والحسين اجوا لعنده قال له عمه أنا وأخوي مختلفين، أين هو وضوء أحسن؟ بالله ممكن هيك يطلع علينا شو نتوضى، شوف أنا وضوي أحسن ولا وضوء أخوي أحسن؟ وقف هذا الأعرابي فرج على هدول الوردات التنتين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. سيدنا الحسن توضأ وضوء، إيش وضوء؟ وضوء من الوضاء، من النور، من الإشراق. طلع الأعرابي إيش هالوضوء هذا؟ أول شيء قليل من الماء، عم بكت قليل من الماء وعم بدعي عن كل عضو من الأعضاء، عم بدعي وعم بنوي وعمال يسأل الله عز وجل بهذه الأدعية، أدعية الوضوء المعروفة. بعد ما خلص اجى سيدنا الحسين قال له بالله عمو مثل ما طلعت أخوي طلع علي، انتو ما شاء الله أقدم مننا، انت كبير في الإسلام، شيبة شابت في الإسلام، نحن ساعتنا صغار، طلع علي. فطلع علي بعد ما خلص، اين هو عمو؟ بالله أنا وضوي أحسن إلا وضوء أخوي. قال له والله يا أولاد أخوي، والله عم كل ما بيعرف يتوضى، هلا تعرفت شلون اتوضى، هلا تعلمت، هلا عرفت انه انا ما بفهم ولا بعرف اتوضى، الان عرفت الوضوء الصحيح بهذا الاسلوب. اما اذا كان قالوا له ما بتعرف تتوضى انت جاهل، ايش بدي اقول لهم؟ بدي تجي نفسه، واذا اجت النفس يعني العصبية راح الحق وضاع النور وضاع العلم ما تمشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا للأعرابي أن يعلم أصحاب رسول الله درسا لا ينسونه أبدا، أن يعلم الناس بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال له أيها الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح إلا للذكر والصلاة والدعاء، فإذا أردت شيئا من ذلك فأبعد. فشاهدنا انه في المسجد اعد للعبادة، للعلم، للذكر، للصلاة، لقراءة القرآن، للصلاة على النبي، للتسبيح، هذه وظيفة المسجد. ذلك الحديث وارتفعت الاصوات في المساجد، هذه من اسباب البلاء. اذا فعلت امتي 15 خصلة حل بها البلاء، اذا كان المغنم دولا والامانة مغنمة والزكاة مغرمة وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد. قال سيدنا علي كان أيام حكمه سمع أصوات في الكوفة في العراق، قال ما هذا الصوت؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا ينبعث من المسجد. قال أو قد فعلوها؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. ارتفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره. متى ما أكرمنا الرجل مشان مخافة من شر هذا، قال يعني أبعد الناس عند الله وأشد الناس عذابا يوم القيامة رجل يكرم مخافة شره، يخاف الناس منه بكرموه بيعطوه حتى يسد شره عنه، هذا أبعد الناس وشر الناس يوم القيامة وأشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل يكرم مخافة شره، وأكرم الرجل مخافة شره، وكان زعيم القوم أرذلهم. زعيم القوم أرذل واحد فيهم وأقل واحد فيهم. وكان زعيم القوم أرذلهم ولبس الحرير. أين حرير؟ حرير يعني البلدي صاحب دودة القز. هذا لا يجوز لبس الحرير للرجال، يجوز للنساء. الرجال فقط يجوز إذا صار فيهم حكة أو صار فيهم جرب أو صار فيهم حساسية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بظهر سيدنا طلحة والزبير صار معهم حكة أو صار معهم حساسية شديدة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الحرير. أما ما عدا ذلك لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، الحرير للنساء. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم وبيده قطعة من حرير وباليد الثانية قطعة من ذهب، ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. تختم بالذهب هذا حرام، من لبس الذهب فكأنما وضع في يده جمرة من النار. لبس الذهب هذا من علامات الساعة، يتختم الرجال بالذهب، الرجل يتختم بالفضة. حتى قال العلماء قال الأطباء: الذهب بالنسبة للرجل يعطي بعض الإشعاعات التي تضفي على الجسم وهنا وضعفا، حتى في أمور لا داعي لذكرها تعطيه ضعف في نفسه، ضعف في قوته الذهب. على العكس المرأة الذهب يفيد، ولأنه الله عز وجل يعلم بما يصلح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلبس الحرير وشربت الخمور واتخذت القينات، القينات المغنيات والمعازف، المعازف آلات الموسيقى جمع معزفة، والمعزفة كل آلة ذات وتر، كل آلة ذات وتر تعطي موسيقى، الموسيقى حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بهدم الأوثان والأصنام والمعازف والمزامير، من استمع إلى غناء أو لهو أو معازف أو مزامير صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الرصاص المذاب اللي بيسمع ويستحل المعازف وآلات الموسيقى، فقط محلل الدف مو الدربكة. الدربكة هي الكوبة، الكوبة اللي إلى أسطوانة يعني إلى شيء رفيع، المحلل فقط الدف المزهر، غير ذلك كله حرام. الطنبور، الطنبور يعني العود، الكمنجة، كل آلات اللهو، كل آلات الموسيقى محرمة. المزامير كلها محرمة لأنها مزامير الشيطان، فهذه محرمة. ولا تأخذوا فتاوى من أحد، الفتوى بدها تقوى، إذا بدك تأخذ فتوى من أحد بدك تشترط عليه التقوى، إذا كان تقي خذ منه، ما هو تقي لا تأخذ منه، خاف على دينك منه. فكثير من المفتين وكثير من الناس الذين يعطون الفتوى لإرضاء الناس، لا أنا ما بدي أرضيك، أنا بدي أرضي مولاي، بدي أرضي ربي عز وجل، ما بدي أعطيك فتوى ترضيك، بدي أعطيك فتوى تنجيك. فلا تبحث أنت عن فتوى ترضيك ناسب مزاجك، مثل انت رايح على الحكيم على الدكتور على الطبيب تقول له اعطيني دواء يناسب مزاجي، اذا اعطاك دواء مر ما بصير معي، اعطاه دواء مالح ما بصير معي، اعطاه دواء علقم ما بصير معي، اعطاه ابر ما بصير معي، بدي دواء يناسب مزاجي. انت مانك ما بدك تداوي نفسك، انت بدك تتنزه، انت بدك ايش تستمتع. الدواء، الدواء قد يكون مر، والمر حكيم، والحامض سقيم، والحلو نديم. المر حكيم اذا بدي يداويك بالشيء اللي بتشتهي نفسك قتلك. الطبيب ما بيطلع علينا، الطبيب بيطلع مو على مزاجنا، بيطلع على ما يفيدنا. يصير يقول لك ابر، يصير يقول لك بدك عملية جراحية، ده استعمل انا الموس والمشرط. تيجي بتعترض على الطبيب على الدكتور، يا دكتور هيك نحن انا جيت لعندك واعطيتك كشفيه على اساس انت جناح الرحمه، هيك عم تستعمل السكين وعم تجرحني، انت بدك تذبحني. ما بفهم. لا بقول له هيك للطبيب، معناته ما بيعرف حكمه الطبيب. الطبيب قد يستعمل المشرط، قد يستعمل الدواء المر، قد يستعمل الدواء العلقم، فما انت بتشرط على الطبيب. وهكذا المفتي، وهكذا العالم اذا اراد ان يفتيك ما بدي يفتيك شيء يناسبك. الربا معلش قال لا تأكلوا ربا اضعافا مضاعفة، يعني اذا كان قليلة قال معلش. قل له الايات والاحاديث الثانية اضعاف مضاعفة مو معناتها اذا كان اخذ قليل معلش. قال عليه الصلاة والسلام ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا درهم واحد او اللقمة الواحدة لا تقبل له صلاة 40 صباحا. وين رايح انت؟ وين عم بفتيلك؟ غي معلش، وبالبنك معلش، وطلعت له فائدة وطلعت له كذا. قال ما يربا، هي اسمها فائدة، هي اسمها فائدة. النبي عليه الصلاة والسلام حدث قال يأتي على الناس زمان يسمون الربا بغير اسمها، ويسمون الخمور بغير اسمها. الخمور سموها شراب روحي، اشرب روحيا، سموه الشراب الروحي او الروحاني. لا، هذا خمر، الخمرة ام الخبائث، والربا سموها فائدة. الفائدة هي عين الربا، فمن اكل لقمة من الربا لا تقبل له صلاة 70 صباحا. طب يحلل له الربا، يحلل له الرشوة، يحلل له الغناء، يحلل له السفور، يحلل له الاختلاط. هذا الشيخ زبط معنا، هذا الشيخ اللي نحن بدنا اياه، لانه منروح على شيخ تاني هاي حرام وهي حرام وهي ما بتجوز وهي ما بتجوز. ايه شيخي لا تخنا، لا تخنا، وسع الدين واسع، يعني الدين واسع، بده هو انه يسع الدين الحرام، يسع المنكرات، ويسع الاثام والمعاصي. شيخي لا تضيق، لا تضيق، وسع وسع الدين واسع، تم يوسع ويوسع ويوسع حتى ما خلوا شيء من الدين. لا، هو دائرة الحلال اوسع من دائرة الحرام ولا شك. ليش كل شيء حرام؟ لا بالعكس، كل شيء حلال الا ما حرمه الله عز وجل. الا نحن اذا بحثنا في الاطعمة كل الطعام حلال الا ما ورد الشرع بتحريمه. اللحوم كلها حلال الا الدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيعة، يعني المخنوقة خن، والباقي اللحوم كلها حلال. البحار شاد في عنا بحار، اساسا الدنيا الكرة الارضية تلتين بحار وتلت يابسة، تلتين شاد مليئة بالاسماك ومليئة باللحوم، اي كل حلال. ما يطير في الجو من الطيور كله حلال الا ما ورد الشرع بتحريمه لكونه خبيث. حلل لك البط والاوز والدجاج والحمام والسماني والعصافير، حلل لك كل شيء. حرم عليك الغراب، هذا لحمه فاسد. حرم عليك الشوحة، حرم عليك مثلا الصقور والنسور، لانه لحم ما هو طيب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. في الارض حلل لك الغنم والبقر والابل الجميل، حلل لك الماعز، حلل لك كثير من اللحوم. حرم عليك الكلب والخنزير والحمار، حدا بياكل هدول؟ ما حدا. يعني النفس تشمئز وتقرف من هذه اللحوم. اذا دائرة الحلال اوسع. شراب، قال لك اشرب ما شئت من الاشربة الممتعة اللذيذة المفيدة. حرم عليك الخمر، خمر لانها منتنة، لان رائحتها كريهة، لانها مفسدة للعقل، ولانها غالية الثمن، يعني مضرة من جميع الانواع. قال لك اشرب عصير البرتقال، اشرب الالبان، اشرب عصير الليمون، اشرب العصائر المتنوعة من الفواكه، ودع عنك هذا الشراب المنتن المفسد للعقل. اذا دائرة الحلال اوسع بكثير، يعني دائرة الحلال 90-95% ودائرة الحرام 5%. منين مفهمة؟ من قول الله عز وجل لسيدنا ادم، وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شوف دائرة الحرام الشجرة بس، الجنة كل حلال لك الا هذه الشجرة. اكل منها عشان يعطينا درس التوبة. يعني نحن لا نتوهم انه كل شيء حرام وكل شيء، لا والله، كل شيء حلال الا ما اضر بنا، كل شيء حلله الله الا ما فيه سمنا. السم، تريد تشرب سم، تشرب خمر، تاكل لحم منتن، تاكل الخنزير. الحمد لله، نحن طعامنا اطيب الطعام، وشرابنا اطيب الشراب، لباسنا اجمل الثياب، عيشنا احسن المعيشات، حياتنا احسن من جميع حياة البشر في اوروبا. والله لا بيعرفوا ياكلوا ولا بيعرفوا يلبسوا ولا بيعرفوا يعيشوا. الحياة في اوروبا حياة بائسة. انا لما كنت في اوروبا في المانيا قلت لهم انتم شعب بائس، نظرت اليه، ما دول شعب بائس، عايشين في بؤس، عايشين في حرمان، طعامهم لا يؤكل، طعام نجس، طعام مقرف، طعام مقرف، لباس مقرف، نساؤهم مقرفة، لحوم، لحوم في الشوارع مثل البهائم، مثل البهائم، مثل الحيوانات. لا، نحن في بلادنا الإسلامية كل الطهارة وكل العفة وكل النزاهة وكل السمو وكل الرفعة. النساؤنا مصونات، محفوظات. هناك نساء بويجية، نساء خدمات في المطعم، خدمات في الفنادق، نساء كالسلعة البالية التي لا قيمة لها. المرأة في الإسلام لا، سيدة متوجة في بيتها، المرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، الأم التي تهز سرير ابنها بيمناها تهز العالم بيسراها. نحن عنا أم، نحن عنا أخت، نحن عنا بنت، نحن عنا زوجة، عنا حريم، اسم حريم لأنه حرام للاقتراب منهن. ليش سموهن حريم؟ سموا المرأة حرمة، كلمة حرمة يعني شلون سموا البلد الحرام، البلد الحرام، المسجد الحرام. من مكة، مكة البلد الحرام، المسجد الحرام، وسموا المرأة حرمة. ليش؟ لأنها مقدسة، لأنها محترمة، لا يجرؤ أحد على الدنو منها. مين؟ مين؟ بيجي أبوها، أخوها، زوجها، ابنها. أما الساقطة، أما السافلة، أما العاهرة، هذيك ما اسمها حرمة، هذيك بلا حرمة، هذيك بلا قداسة، هذيك بلا احترام، هذيك بلا طهارة، بلا نظافة، سعرها بسعر الايش؟ الطين الشارع. فهؤلاء الاوروبيين والله لا يعرفون ان يأكلوا ولا يعرفون الشراب. اشو شراب؟ اشو طعام؟ طعام كله مغمس بالدم، مغمس بالنجاسة، مغمس بالخمر، مغمس بالخنا. اشو طعام؟ اشو شراب؟ اشو لباس؟ اشو نوم؟ المسلم حياته طاهرة. والله طعامنا اطيب الطعام. اذا كانوا يأكلون الخنزير، الخنزير وقت ما بشوفه، وقت ما بشوفه من بعيد تنهزم من ريحته ومن شكله. لا، نحن نأكل الخروف، نحن نأكل الدجاج، هم يأكلون الديدان، يأكلون الخنافس، يأكلون الايش، القوقعات، يأكلون الأشياء المقرفة، الفئران، يأكلون الجرذان، يأكلون القرود، يأكلون الكلاب، يأكلون أطعمة كلها مضرة وضارة وغير طيبة. لكن فسدت أمزجتهم، فسدت طبائعهم، صاروا كالحيوانات. الله قال إنهم كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إيش الأنعام؟ سيران، البقر، البغال، الحمير، هذول الأنعام. إنهم كالأنعام، الأنعام احتجت، قالوا يا رب هذول عم سيهم مثل حكيتنا، إن إحنا ما كلفنا، ما عطيتنا عقل. الله قال بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فحياة المسلم حياة طيبة. أما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم حياة طيبة. أما أولئك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك نحن علينا الشكر لله الشكر الكبير، وعلينا أن نحمد الله. ذلك أول كلمة تقولها في الصلاة: الحمد لله رب العالمين. الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل: مجدني عبدي. وهذه كلها لي ولعبدي ما سأل. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قال الله عز وجل: هذه كلها لعبدي ولعبدي ما سأل. البداية الحمد لله رب العالمين. تفتح المصحف بسورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد الذي يوجب الله على عبده هذا الحمد، فكيف نحمده وكيف نشكره؟ قال أحد الصالحين: يا رب إن حمدك وشكرك يحتاج إلى حمد وشكر. يعني نحن عم نشكر ربنا، هذا الشكر يحتاج إلى شكر، وشكر الشكر يحتاج إلى شكر، إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. كيف نشكر الله؟ قال سيدنا الصديق بعدها: العجز عن درك الإدراك إدراك. يعني حينما عجزنا عن شكرك يا رب سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا هو الحمد الحقيقي وهذا الثناء، أن تعجز عن الحمد والثناء. على إيش نشكره؟ على إيش نشكره؟ كيف نشكر الله عز وجل؟ لا نستطيع أن نشكره على نعمة الإيجاد أم على نعمة الإمداد أم على نعمة الإسلام أم على نعمة الإيمان أم على نعمتنا النعمة الكبرى وهي بعثة النبي صلوات الله عليه. هل نشكره على أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أكبر نعمة علينا هو رسول الله، جعلنا من أمته، اختارنا الله عز وجل كما اختار الصحابة، اختار الصحابة لصحبته، واختارك أنت أن كنت من أمة سيدنا محمد. ليش ما كنت من أمة بني إسرائيل؟ ليش ما كنت من أمة لوط عليه السلام أو من أمة هود أو من أمة صالح أو من أمة شعيب أو من أمة موسى أو من أمة عيسى أو إبراهيم أو نوح؟ كنت من أمة سيد الأنبياء والمرسلين، وهي الأمة المرحومة بنبيها صلى الله عليه وسلم، وأول من تدخل الجنة هي هذه الأمة، وهي أول الناس خروجا إذا بعثوا. حينما تبعث الخلائق أول أمة تبعث من قبورها هي هذه الأمة. طبعا نبيها هو أول من ينشق القبر عنه يوم القيامة، هو وأبو بكر وعمر، ثم أهل البقيع، ثم أهل المعلى، ثم بقية هذه الأمة، ثم بقية الأمم السابقة. فهذه النعمة كيف نشكر الله عليها وكيف نحمده عليها؟ لذلك نحن في كل صلاة: الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. أحد الصحابة رسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام قال: سمع الله لمن حمده. فبعد واحد من الصحابة قال قولا لما انتهى من الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
رجل منكم قال كلاما تناقله 70,000 ملك كل يريد أن يصعد به إلى السماء. من قائل هذا الكلام؟ وإذ رجل من الصحابة قال لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الله لمن حمده، قال الصحابي ربنا لك الحمد، ما في والشكر، ربنا لك الحمد، لأنه قال سمع الله لمن حمده ما قال وشكر، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رسول الله مين قائل هذا الكلام؟ قال أنا يا رسول الله. قال نزل 70,000 ملك كل يريد أن يصعد به إلى السماء. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا تناقله الملائكة كل يريد أن يصعد به إلى السماء. سمع الله لمن حمده، الله عم بسمعك لما تقول ربنا لك الحمد، ما في والشكر. اكثر ناس يقول ربنا لك الحمد والشكر، لا، نحن نتقيد بما قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزيد من عندك، ربنا لك الحمد كافي. اذا اراد ان يزيد قل حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا في الصلاة دائما نحافظ عليه. فنحمدك يا ربنا ان جعلتنا من امة سيد الانام محمد عليه الصلاة والسلام، وانعمت علينا بنعمة الاسلام واكرمتنا بنعمة الايمان، فثبتنا اللهم بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم بحق نبيك صلى الله عليه وسلم أرنا وجه نبيك صلى الله عليه وسلم في اليقظة وفي المنام وفي كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.